طريق مشغولا بطلاعة أمة مشغولا بطلاعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التحكم في عقارب الساعة وإدارة الوقت والتحكم فيه والاستفادة من هذه الثروة العظيمة التي تسمى ثروة الوقت. حديثنا اليوم سوف يكون عن التحكم في الحياة كلها. للتحكم في حياتنا وترتيبها تابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بطلاعة،
ولكنه له فارق كبير جدا في النتائج. أن تضع الأهم ثم المهم، يعني لا تكتفي أن تضع في هذا اليوم أشياء سوف تقوم بها، يجب أيضا أن ترتبها حسب أولوياتها وحسب أهميتها. ثم جاء الجيل الرابع الذي نعيشه به الآن وفي هذا الوقت الحاضر، ولذلك الأمة تتقدم بسرعة ويجب أن نواكبها بأن نطور حياتنا مثل ما فعلوا، وهو إدارة العمر بأكمله. إن الأهم من أن أبرمج ساعتي أن أبرمج بوصلة حياتي. ومعنى هذا الكلام يا شباب في أني وضع لحياتي بوصلة متجهة. فالبوصلة وهي تعرفون أنها التي تبين لنا اتجاه الشمال اتجاه الجنوب واتجاه الشرق والغرب. إلى أين تتجه بوصلتنا يا شباب؟ هذا سؤال مهم يجب أن نجيب عليه جميعا حتى نصل إلى ما نريد بأقل مجهود وأيضا بأكثر فاعلية. في هذه الحلقة سوف نتبع طريقة وأسلوب جميل وشيق وجيد، وهو أن سوف نضع بعض الأسئلة ثم نجيب عليها، وسوف تجد من خلال إجابات هذه الأسئلة أنك بدأت تحدد بوصلة حياتك. فبعض الأسئلة سوف تكون بديهية، بعضنا يعرف إجابتها وبعضنا غير متأكد من الإجابة، وبعضنا يقول أنها لم تتبلور في ذهني بعد. أول هذه الأسئلة: لماذا أعيش؟ بالنسبة للمسلم طبعا والله الحمد منا والمفترض أن جميع شبابنا يعرفون الإجابة على هذا السؤال، أننا نعيش لنعبد الله سبحانه وتعالى. طيب هذا أمر، فهل نبقى في المساجد ونبتعد عن الحياة؟ هذا غير صحيح. المرحلة الثانية أن نعيش لإعمار الأرض، وإعمار الأرض هذا مطلب للجميع وكلنا يعرف كيف يعمر الأرض بحيث أن يكون هناك مجالات وتخصصات شتى ومتنوعة حتى تبنى هذه الأرض ويعيش فيها الإنسان على أحسن وأفضل مستوى. إذن إذا أجبنا على هذين السؤالين ننتقل إلى سؤال مهم: ماذا سأحقق في حياتي؟ يجب على كل شاب وشابة أن يعرف ماذا يريد أن يحقق في حياته. تخيل أنك بلغت من السن 60 أو 70 أو ربما 80، ونظرت إلى الزمن من خلفك وسألت نفسك سؤال: ماذا حققت في هذه الفترة من حياتي؟ يجب أن تكون واعيا، هل سوف ترضى عن هذه الإنجازات أو تكون متضايق أو تكون حزين جدا لأن هذا العمر مضى عليك ولم تحقق ما تريد. إذن المسلم والمؤمن حتى الإنسان العادي الذي ينتمي لدين الإسلام يمكن أن يحيا دائما ليقوم بإنجازات مهمة، إنجازات في المجال الديني والخيري والدعوي وغيرها، وإنجازات أيضا في المجال الدنيوي والأعمال. لعله قصة جميلة جدا تبين لنا هذا الأمر. حفيد سأل جده الذي يبلغ العمر 96 سنة، تقول يا جدي كم عمرك؟ فأجاب الجد بفخر إن الله تفضل عليه وعاش هذا العمر المديد، قال عمري 96. قال له كم تحفظ من القرآن الكريم؟ فتأمل الجد قال أحفظ بعض السور. فقال له الفتى الصغير: يا جدي الله أعطاك 96 سنة ولم تحفظ القرآن الكريم؟ فكأن هذا السؤال جاء في صميم قلب هذا الجد وتأمل فيه وتدبر، فوجد أن سؤال الشاب صحيح، فبدأ يفكر جديا أن يحفظ القرآن، وفعلا اجتهد وخلال 3 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن. وفي السنة الرابعة قام الجد بمراجعة الحفظ وإتقانه، وبعد أن أتقنها وأصبح عمره قرن من الزمان أي 100 عام توفي هذا الجد، لكن أنا متأكد أنه سعيد جدا بما حقق من إنجاز لو أنه نظر إلى خلفه لوجد أن كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه كاملا سيكون له عونا ونصيرا عندما يقبل ربه عز وجل يرضى عنه بإذن الله تعالى. السؤال الثالث: ماذا أنجزت في حياتي إلى الآن؟ حتى تتعرف على بوصلة حياتك، كلنا الآن مضى من عمره شق جزء من حياتنا، يعني ليس أحد منا الآن عمره ساعة. كلنا بدأت أعمارنا مثلا الذي عمره 16 عام 18 20 30 وغيره. يجب أن أرجع إلى الخلف وأنظر ماذا أنجزت في الفترة الماضية، وأسجل كل صغيرة وكبيرة. أسجل أنني أنهيت المرحلة الابتدائية، ثم أنهيت المرحلة المتوسطة، وكان معدلي فيها كذا وتقديري فيها كذا، وكانت علاقاتي مع معلميني بالشكل الآتي مثلا والآخر كذا، أوضح بشكل أو آخر. ثم أيضا أسجل المرحلة الثانوية، ما هي الإنجازات التي حققتها، ما هي المناشط التي شاركت فيها. ثم إذا كنت في المرحلة الجامعة أيضا أو أنهيتها أو قربت على انتهائها، يجب علي أن تتضح. وأيضا المناشط اللامنهجية التي قدمتها في حياتي، مثلا شاركت في حلقة تحفيظ القرآن الكريم، شاركت في رحلات مع زملائي، ويجب أيضا أن أكون صادقا وأمينا في تسجيلها. أيضا ألاحظ وأنا أكتب في هذه المذكرات هذه الإنجازات، كم منها في رضا الله سبحانه وتعالى، وكم منها في المباحات، وكم منها فيه معاصي، وأضعها أيضا كمؤشرات لي حتى أضع مستقبل حياتي. إذن ضع كل الأعمال الصغير قبل الكبير، اجعل كل إنجازاتك مهما كانت صغيرة مكتوبة في هذا الجدول حتى تتعرف على من أنت، لأن كثير منا لا يعرف من هو ولا يعرف ما هو اتجاهه، وسوف تجد نفسك تقول طيب كيف أحدد بوصلة حياتي أصلا؟ ما أحد يستطيع أن يقول لك ذلك إلا أنت، يجب عليك أن تكتب كل هذه الأشياء. السؤال الرابع: ما الذي ينقصني لتحقيق هدفي الأكبر؟ يجب أن تتعرف على الأشياء اللي تنقصك حتى تكملها. مثلا على سبيل المثال، شاب يريد أن يسافر إلى بلاد أخرى ليتعلم وليزيد دراساته، ما هي الأشياء التي يحتاجها؟ يعني ما هي الأشياء التي تنقصه حتى يكملها معه؟ مثلا يحتاج أن يتعلم مثلا اللغة المناسبة في البلد الذي سوف يدرس فيه، إذا كان في ألمانيا سوف يتعلم اللغة الألمانية، إذا كان في فرنسا اللغة الفرنسية، إما أن يتعلمها في بلاده أو يذهب إليه ويتعلم هذه اللغة. الأمر الثاني، يحتاج أن يتعرف على طبيعة وتاريخ هذه البلاد، لأنه سوف يعيش على المجتمع وأعراف المجتمع وتقاليده وما يتناسب منها معه والذي لا يتناسب معه. أيضا هو راعي صلاة، يحتاج أن يتعرف على المركز الإسلامي القريب منه حتى يحافظ على الصلوات فيه. كل هذه الأشياء وغيرها من الأمور يحتاج أن تتعرف فيها، فتؤهل نفسك وتحدد المجال الذي تريد أن تعمل فيه، والشركة أيضا التي سوف تعمل فيها بعد أن تتخرج من هذه الدراسة. إذا حددت هدفك عرفت الأشياء التي تنقصك. هناك سؤال مهم جدا: هل أنا سعيد؟ ولماذا أنا سعيد؟ ولماذا أنا لست سعيد؟ هذه الأسئلة والإجابة عليها توضح لك الآلية والخطوات الإجرائية التي سوف تتبعها أثناء وضع بوصلة الحياة. بعض الناس يجعل بوصلة حياته تجاه المال، لكن هو أصلا توجهه في جانب آخر، مثلا حبه للأعمال الدعوية والخيرية، فإذا يجب أن يقسم من وقته لهذا الجانب حتى يشعر بالسعادة والطمأنينة في أثناء إنجازاته. أيضا بعض الشباب مثلا في سن معين يحتاج إلى الرياضة والترويح عن النفس، فيجب عليه أيضا أن يضع في برنامج حياته جزءا من ذلك حتى لا يجد أنه فقد شيء كثير عندما تمر به السنوات وهو لم يمارس هذه الرياضة، فيشعر بالأسى والحزن على هذا الأمر. فإذا هذه الأسئلة تنبع من سؤالنا الأول وهو لماذا نحيا، ثم بعد ذلك تكون الإجابات. فأنت دائما سعيد عندما تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وسوف تكون أقل سعادة كلما ابتعدت عن طاعة الله، وكلما كانت أعمالك الإجرائية أيضا بعيدة في معاصي أو محرمات والعياذ بالله. إذن للاستكمال تحديد البوصلة تابعونا بعد الفاصل، وسنكون معا لنكمل خط بوصلة حياتنا، فتابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، حيث كنا نتحدث عن هل أنا سعيد أم غير سعيد، ولتحقيق هذه الإجابة ذكرنا بعض النقاط، وأيضا سوف نذكر نقطة مهمة وهي التأمل والتدبر. يجب أن تبقى في مكان هادئ جدا ثم تحاسب وتراجع نفسك، وتضع المعيار لهذا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنظر هل أنت حققت ما تريد من إنجازات، وهل تتعارض هذه الإنجازات أصلا مع قيمك وأخلاقك ودينك. ثم بعد ذلك تبدأ تعالج هذه الأمور وتعيد ترتيب أولوياتك وتزيح منها الأشياء التي تشقيك وأيضا تؤثر على سعادتك. السؤال أيضا السادس الذي ساعدنا في الوصول إلى بوصلة حياتنا وتحديدها هو ما هي اهتماماتي في الحياة. اهتمامات الحياة مهم جدا أن نعرفها، ويقول بعض طبعا المتخصصين يقول هذا السؤال يجب أن يسأل للشباب، ولكن أحد المدربات العالميات غيرت هذه النظرية تغييرا كاملا، لأنها بعد أن تقاعدت من عملها وعمرها 70 سنة بدأت تجد أن لديها كان اهتمام في الصغر أن تكون متسلقة جبال، فبدأت تراجع اهتماماتها فوجدت أن هذا الاهتمام قوي لديها، فبدأت تتدرب على تسلق الجبال، وبعد فترة بسيطة بدأت تتسلق طبعا جبل بارتفاع مثلا 2000 و4000 وغيرها من الأمور. إذن أي إنسان إذا أراد أن يفعل شيء بإذن الله تعالى يستطيع، بس المهم أن يكون لديها العزيمة والإصرار والإرادة. أما الشباب فنقول يجب أن تعرف اهتماماتك حتى تضعها أيضا في بوصلة حياة، لأن الاهتمامات أيضا تساعد في توجه البوصلة. فإذا كان اهتماماتك في جهة وأيضا أنت تفكر بطريقة مختلفة، سوف تجد هناك تنازع ما بين الأمر الذي تريده وبين الأمر الذي ترتاح إليه، فتجد بعد سنوات أنك تعمل في مكان لا ترتاح إليه أو لا يشكل لك جزءا من اهتماماتك. فأيضا الأب والمربي لهم دور كبير في مساعدة الأبناء في توجيههم وبيان اهتماماتهم وتوضيحها بشكل كامل وكبير. السؤال السابع، ما هي أهم المبادئ التي أؤمن بها في الحياة؟ الحقيقة كل الناس لديه مبادئ كثيرة، لكن هو يحفظها فقط لكنه لا يطبقها. والدليل على ذلك أننا كمسلمين نجد موجود لدينا الربا، ويوجد لدينا المعازف والغنى والزنا والعياذ بالله، بينما هي أصلا محرمات في شرعنا. إذن أين القول من التطبيق؟ في خلل، وذلك بوصلة حياة الأمة الإسلامية أيضا فيها خلل، لأنها تتوجه باختلاف توجه أصلا الدين والعقيدة الإسلامية. فعلينا أيضا أن نراجع هذه الجزئيات فيها ونعدلها ونقلل منها بقدر ما نستطيع، قد ما نستطيع إنهاءها نهائيا، ولكن على الأقل نقللها حتى نصل إلى المكان الذي نريده فعلا وأراد الله سبحانه وتعالى لأمتنا العظيمة. وأنتم عليكم دور كبير يا شبابنا في تحقيق هذا الأمر. أيضا هناك من القيم، مثلا بعض الناس يقول والله تقول هل تستحي؟ قل نعم، كيف ما أستحي؟ أو بعض الفتيات تقول هل تستحين؟ تقول نعم. الحقيقة أنها تستحي، لكنها تستحي بدرجة قليلة وهو يستحي بدرجة قليلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالفتاة التي تسير في الطرقات متبرجة وتلبس مثلا ملابس متعرية وغيرها من الأمور، هل هذه الفتاة لديها حياء؟ نقول نعم لديها حياء، ولكن الحقيقة حياء قليل يحتاج إذا أرادت أن تعود أن تزيد درجة الحياة، وسوف تزيد أيضا تغيرها وترجع إلى قيمها الأصيلة. نتكلم عن الفتاة المسلمة. أيضا الشباب الذين ابتعدوا عن هدي حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النقطة مهمة لديهم، فإذا كان يستحي فسوف يقلل من التصرفات الخاطئة. إذا كان شاب مثلا يدخل عبر الماسنجر أو يدخل عبر الهاتف فيؤذي فتيات المسلمين، هل هذا يستحي؟ نقول يستحي ولكن درجة الحياء قليلة. فلا نضع قيمة نحن لا نطبقها حقيقة، يجب أن نكون صادقين في القيم التي نقولها ونعمل بها حتى تتحدد لدينا بوصلة الحياة، فنصل إلى ما نريد ونحن جادين في عملنا. أيضا السؤال الثامن، هل لي قدوة في الحياة؟ هذا سؤال مهم، لأنك من خلال القدوة التي اخترتها سوف تبدأ باتباع خطاها. وأول قدوة طبعا في جميع مجالاتك يجب أن تكون محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون رسول صلى الله عليه وسلم قدوة لك يجب أن تتعرف عليه نسبا وأسرة، ثم بعد ذلك أيضا تتعرف عليه كخلق، وحتى تبدأ في التطبيق والتعامل مع الحياة من خلال هذه الأخلاق، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا يحتاج لك قدوة أخرى، قدوة في التخصص والمجال الذي اخترته. فإذا كنت مثلا تريد الطب، عليك أن تختار قدوة في الطب. إذا أردت الهندسة، إذا أردت مثلا الميكانيكا، أردت السباكة، أي مجال، الكتابة، ضع لك قدوة. وإذا كنت تختلف مع هذه القدوة في القيم والأخلاق فلا بأس أن تحيد هذا الجانب، ولكن تأخذ الجانب الفني والتقني من هذه القدوة وتستفيد منها. إذن الإنسان يحتاج أن يكون له قدوة. ولعلنا يعني نهتم بشيء مهم جدا والآن وقع فيه كثير من الأطفال، ما نتكلم عن الشباب، أن أصبح قدواتهم مثلا في الرياضة لاعبين غربيين، وبالتالي ما فصل ما بين المعتقد والأخلاق الإسلامية وما بين إعجابه بلعب هذا اللاعب، فبدأ يتشبه في هذا اللاعب في الشعر، في اللبس، في الحركات، في التصرفات. والآن تعج بعض الملاعب العربية والإسلامية بتصرفات التي لا تليق بالشاب المسلم. هذا سبب أنه لم يفصل ما بين إعجابه بمهارات هذا اللاعب وأضاف إليها أخلاق هذا اللاعب فاصطدمت مع نفسيته. أكيد أنه بعد فترة من السنوات سوف يعود هذا الشاب إلى نفسه ويجد أنه أخطأ خطأ كبيرا، فبدل ما يكتشف ذلك متأخرا علينا أن نكتشف ذلك مبكرا. أيضا يعجبني مشاركاتكم في الحلقات السابقة، وأتمنى أن تكون لكم مشاركة معنا في هذه الحلقة. تفضل. السلام عليكم.
كيف أحدد هدفي عن طريق بوصلة الحياة؟
جميل جميل. الآن انتقلت الأمور من هدف إلى الحياة ككل يجب أن أدير حياتي. يعني معنى أنه أنا لدي يوميا 24 ساعة، ولدي في الأسبوع 7 أيام، ولدي في السنة 365 يوم. كل هذه الأيام بالإضافة إلى كل طاقاتي وقدراتي وكل تفكيري أوجهها إلى البوصلة التي أريدها. حدثت مثلا أنا مجال المال، خلاص أنا توجهت إلى مجال المال، فيجب أن أكون مليونير مثل ما ذكرنا عن إمبراطور الحاسب الآلي، وقلنا أنه قال في عام في عمر 30 سنة سوف يكون مليونيرا، ولكنه أخطأ، زاد كمية المال عنده فأصبح مليارديرا. فإذا تحدد طبعا كل هذه الأهداف زي ما ذكرنا سابقا يجب أن تكون في وعاء الدين الإسلامي، لا تكون أهدافنا فقط المال للمال، وأن المال للحياة. نحن لا نأكل لا نعيش لنأكل، ولكننا نأكل لنعيش. طيب فهذا السؤال حقيقة مهم جدا، فأشكرك عليه وعلى طرحه. نعم.
ما دور الأهل في صناعة بورصة صحيحة؟
أحسنت. الأهل زي ما ذكرت فعلا الدراسات أن الطفل منذ أن يولد إلى 7 سنوات إلى 5 سنوات يتم برمجته 80%. يعني إذا توفي والد وأم الطفل هذا وعمره 5 سنوات بقي عنده 20% البرمجة، الأسرة سوف تأخذ فتبرمج 20% مثلا أو 10%، إلى أن يصل 7 سنوات يكون برمجة أو تم برمجته إلى 90%، بقي 10%. بعد ذلك في السنوات القادمة يتم البرمجة المتبقية اللي هي 10%. وكل ما كبر الإنسان في السن كل ما استصعب تغيير طباعه، لكنها ليست مستحيلة، كل شيء ممكن. ولذلك تجد كثير من الناس سبحان الله في سن 40 يهتدي، يتغير، يترك المعاصي. وسمعنا ما شاء الله عن ممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات تركوا هذه المعاصي وعادوا الله سبحانه وتعالى في أسنان مختلفة. إذا تستطيع بإذن الله تعالى، ولكن الأفضل طبعا أن تكون الصغر. فالدور الأب والأم جيد أن يوضحون لابنهم الأشياء الأساسية في الحياة، ثم بعد ذلك الميول والاهتمامات والاتجاهات، ويضعونها أمام ابنه ويسهلون له حتى يصل إلى ما يريد. نعم.
كيف أستخدم بوصلة الحياة؟
بوصلة الحياة يجب أن تكون مكتوبة. نحن أمة لا تكتب، فيجب أن نكتب ما نريد بالضبط، والتوجه الكبير لنا والخط الذي سوف نسير إليه. إذا ذكرنا هذا مثال من الأمثلة، إمبراطور الحاسب الآلي مثال من الأمثلة، إذا كان وضع لنفسه خط يسير إليه فوصل بعد 30 سنة إلى ما يريد. إذن نحن أهل أن نصل، فيجب أن نكتب ما نريد بالضبط. نعم، في سؤال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف الإنسان أن يصنع بوصلة لنفسه؟
ممتاز جدا. زي ما ذكرنا نجيب على الأسئلة التي ذكرناها إجابات واضحة، ومن أهم الأمور أن نكون صادقين مع أنفسنا. أولا أن تضع وضعك الحالي أين أنت، ثم تكتب ماذا تريد في المستقبل. ومهم جدا الصدق في ذلك مع نفسك، لأنك إذا كذبت على نفسك فأنت أفسدت حياتك بأكملها. فتقول الآن أنا في الوضع الفلاني وإمكانياتي 1، 2، 3، 4، طيب أين سأكون بعد 10 سنين؟ تكتب ما تريد أن تكون بعد 10 سنوات، ثم تبدأ ترسم الخطوات التي ستنفذها خلال 10 سنوات، ثم تكون وصلت إلى بوصلة حياتك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأشكركم على هذه الأسئلة الشيقة، وأرجو أن يكون أيضا السادة المشاهدين خلف الشاشة اتضحت لهم الصورة وكيف يرتبون حياتهم ويحققون البوصلة التي يرغبون في الوصول إليها. أسأل لنا جميعا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاول أن ترقى للقيام.